بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو اللقاء الأسبوعي المباشر من دروسنا في بصائر الإسلام الكبرى، البصيرة 24، النفاق آثاره وأضراره وعلاجه. وتشتمل هذه البصيرة على المباحث التالية: أولا، ما هو النفاق؟ ثانيا، أقسام الناس؟ ثالثا، خطر النفاق والمنافقين؟ رابعا، أقسام النفاق؟ خامسا، نشأة النفاق؟ سادسا، أسباب ظهور النفاق؟ سابعا، كيفية التعامل مع المنافقين؟ ثامنا، أحوال التعامل مع المنافقين في حال السلم؟ تاسعا، أحوال التعامل مع المنافقين في حال الحرب. أولا، ما هو النفاق؟ النفاق تكذيب الباطن للظاهر بإظهار الإسلام وإبطان الكفر. ثانيا، أقسام الناس. ذكر الله عز وجل أقسام الناس في الحياة في أول سورة البقرة، وهم المؤمنون والكافرون والمنافقون. فالمؤمن معلن بإيمانه فنصحبه، والكافر معلن بكفره فنعرفه ونحذره. أما المنافق فهو معلن بإسلامه مبطن لكفره فننخدع به ونتضرر بكيده، فهو أخطر على المسلمين من الكافر المعلن بكفره. فالمؤمن أقوى الناس والمنافق أضعف الناس. فالمؤمن عنده قوتان: قوة على نفسه حيث حملها على الإيمان، وقوة على الكافر حيث قاتله من أجل دينه. والكافر ضعيف في نفسه، لم يقدر على حمل نفسه على الإيمان، وقوي على عدوه حيث قاتل من قاتله من أجل دنياه وشهواته. أما المنافق فليست عنده قوة على نفسه حيث لم يؤمن، ولا قوة على غيره حيث لم يقاتله، بل أظهر إسلامه وأخفى كفره. يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تجدون شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. متفق عليه. ثالثا، خطر النفاق والمنافقين. يكاد القرآن أن يكون كله في بيان صفات المنافقين والتحذير من مكرهم وكيدهم وإفسادهم وخطرهم. كما أن للإيمان شعب، فكذلك للكفر شعب، والنفاق له شعب. فالعبد قد يكون فيه شعبة من شعب الإيمان وشعبة من شعب النفاق الأصغر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه. وإذا كان في المسلم إيمان ونفاق يسمى مسلما، فإن غلب نفاقه العملي على إيمانه فهو أحق باسم المنافق، وإن غلب إيمانه على نفاقه العملي فهو أحق باسم الإيمان، فإن ما فيه بياض وسواد وسواده أكثر من بياضه هو باسم الأسود أحق منه باسم الأبيض. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. أما من معه النفاق المحض الأكبر فهو كافر، كما قال سبحانه: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. واسم المسلمين في الظاهر يجري على المنافقين، لأنهم استسلموا ظاهرا وأتوا بالأعمال الظاهرة من صلاة وصوم وحج وغيرها، لكنهم يوم القيامة في الدرك الأسفل من النار. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. أقسام النفاق. النفاق ينقسم إلى قسمين: الأول النفاق الأكبر، وهو أن يظهر الإنسان الإيمان بالله عز وجل ويبطن الكفر به أو بعضه، وهذا النفاق مخرج من الملة، وصاحبه مخلد في النار إذا مات ولم يتب منه. والنفاق المذكور في القرآن كل من هذا النوع، ويسمى النفاق الاعتقادي. وهؤلاء المنافقون أغلظ كفرا وأشد عذابا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. الثاني النفاق الأصغر، وهو أن يظهر الإنسان علانية صالحة ويبطن ما يخالف ذلك، ويسمى النفاق العملي، وهو غير مخرج من الملة، وهو مذكور في السنة كما سبق. فالنفاق الأصغر هو اختلاف السر والعلانية في الواجبات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه. فيجب على المسلم أن يحذر النفاق بنوعيه: الأكبر الذي هو إبطان الكفر وإظهار الإسلام، والأصغر الذي هو اختلاف السر والعلانية في الواجبات. والمنافق يسمى منافقا أو مداهنا أو زنديقا أو فاسقا أو مرائيا. والتقية مرادفة للنفاق، فهي إظهار شيء وإبطان ضده بإظهار الإسلام وإبطان الكفر، وهي مذهب الشيعة الفاسد. فليحذر العبد النفاق الذي ذكره الله ورسوله. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. خامسا نشأة النفاق. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة صار الناس ثلاثة أصناف: مؤمن مظهر للإيمان، وكافر مظهر للكفر، ومنافق بينهما مظهر للإسلام ومبطن للكفر. والنفاق ظهر في المدينة لا في مكة، فحين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأسلم من أسلم من الأوس والخزرج وقليل من اليهود مثل عبد الله بن سلام، لم يكن هناك نفاق، لأنه لم يكن للمسلمين هناك شوكة تخاف في أول الهجرة، ولم يكن من المهاجرين منافق، وإنما كان النفاق في قبائل الأنصار، ومكة كانت في بداية الدعوة للكفار فهم المسيطرون عليها، فليس هناك داع إلى النفاق. ومن آمن من الناس فإن كانت له قبيلة تحميه بقي فيها، وإلا هاجر من مكة، ومن كان ضعيفا آذاه الكفار كما حصل لبلال وعمار وسمية وغيرهم من ضعفاء المسلمين. وصفات المنافقين ذكرها الله في القرآن في السور المدنية بعد الهجرة، فمكة ليس فيها نفاق بل كان فيها خلافه، فبعض المسلمين يظهر الكفر مستكرها وهو في الباطن مؤمنا خوفا من تعذيب الكفار له في مكة. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واستقر بها وآمن به بعض أهل الشوكة من الأنصار من الأوس والخزرج، صار للمؤمنين بها عزة ومنعة بالأنصار، فمن لم يظهر الإيمان آذوه، فاحتاج المنافقون من الأوس والخزرج واليهود إلى إظهار الإيمان مع أن قلوبهم لم تؤمن، كما قال سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سمعون للكذب سمعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. وقد تمالأ اليهود مع المنافقين والكفار على حرب الإسلام في المدينة. واليهود في المدينة كانوا ثلاث قبائل: بنو قينقاع حلفاء الخزرج، وبنو النضير، وبنو قريظة حلفاء الأوس. وحين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مباشرة وادع اليهود والقبائل حول المدينة، وبدأ المسلمون يزيدون ويتكاثرون بفضل الدعوة إلى الله عز وجل. فلما كانت وقعة بدر وهزم الكفار وأظهر الله كلمته وعز الإسلام وأهله، قال عبد الله بن أبي بن سلول سيد الخزرج، وكان الأوس والخزرج قد عزموا على أن يملكوه عليهم وصنعوا له التاج، قال: هذا أمر قد توجه، فأظهر الدخول في الإسلام وتبعه في نفاقه بعضا من قبائل الأنصار وآخرون من أهل الكتاب من اليهود، فمن ثم وجد النفاق في المدينة وما حولها من الأعراب. ولعل بروز ظاهرة النفاق بدأت من قبل اليهود أولا، كما قال سبحانه: وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ثم أظهر النفاق وتبناه عبد الله بن أبي بن سلول الخزرجي. والمنافقون من قبائل الأنصار يعدون أنفسهم إخوانا لليهود في الكفر والنفاق، كما قال سبحانه: ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولنطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. وسبب نفاق اليهود أن أحبارهم الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله نصبوا العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغيا وحسدا وضغنا لما خص الله به العرب من بعثه رسوله صلى الله عليه وسلم منهم، ثم انضم إليهم رجال من الأنصار من الأوس والخزرج، ممن بقي على كفره وجاهليته وعناده. فهؤلاء كلهم لما عز الإسلام واشتدت شوكته وخافوا من أهله أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، وصاروا يكيدون للإسلام من داخله ويتعاونون مع الكفار من خارجه. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يشهد إنك لرسوله، والله يعلم إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة وصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم ويقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. فهكذا ظهر النفاق والمنافقون في المدينة بعد أن عز الإسلام. سادسا، أسباب ظهور النفاق. من أبرز أسباب ظهور النفاق والمنافقين ما يلي: أولا، بغض الإسلام وأهله، فلما قوي الإسلام صار المنافقون يخادعون أهله ويسخرون منهم. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ثانيا، طمع المنافقين في المنافع والأموال التي يحصل عليها المنافق إذا انتسب إلى الإسلام. ومنهم من يلمزك في الصدقات، فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ثالثا، الخوف الشديد من المسلمين والجبن عن المواجهة. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. رابعا، الشك والريب والحيرة والتذبذب. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. خامسا، وجود المنافق تحت سيطرة حكومة إسلامية تحميه وضعفه عن مواجهة هذه الحكومة بعقيدته التي يضمرها بنفسه. سادسا، حب الدنيا وشهواتها وكراهية كل ما يقطعه عن الدنيا وشهواتها. سابعا، الكيد للإسلام والمسلمين من الداخل، ونقل أخبار المسلمين لعدوهم في الخارج ليسهل القضاء عليه، الكفار من خارجه والمنافقون من داخله. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هذه هي أهم أسباب ظهور النفاق، والمنافقون هم أخطر أعداء الإسلام، لأنهم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ويعيشون بيننا ويظهرون موالاتنا، وهم يفسدون ديننا، فلا يزال الإسلام منهم في محنة وبلية. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فما أعظم عداوتهم وما أخطر كيدهم للإسلام وأهله، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. سابعا، كيفية التعامل مع المنافقين. السنة هي قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره أو خلقه، وتصرفات النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى أربعة أقسام. أحدها تصرف بحكم الإمامة كإقطاع الأرض وإقامة الحدود وإرسال الجيوش ونحوها. الثاني تصرف بحكم القضاء كتسليم السلع ونقد الثمن وأداء الديون وفسخ النكاح ونحوها. الثالث تصرف بحكم الفتية، تصرف بحكم الفتية كالإفتاء في مسائل الأحكام في العبادات والمعاملات كالصلاة والمناسك والبيع والشراء والنكاح والطلاق ونحو ذلك. الرابع ما وقع منه صلى الله عليه وسلم مترددا بين هذه الأقسام، فإن قصد به القربة فهو مندوب، وإلا يبقى على أصل الإباحة كالمبيت في المحصب بعد فراغه من الحج صلى الله عليه وسلم. والتعامل الشرعي مع المنافقين لا بد أن يكون صادرا عن ولي الأمر، لأن هذا من تدبير شؤون الرعية ورعاية المصالح ودرء المفاسد. ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والنبي صلى الله عليه وسلم كان صاحب جميع الولايات الشرعية من الإمامة والقضاء والفتية وإبلاغ الدين وغيرها من أمور الشريعة. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. وتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين ليس على وجه واحد، بل له صور مختلفة. فكان صلى الله عليه وسلم يعطي لكل مقام ما يناسب حاله من الفقه السياسي الشرعي الذي تتحقق به المصلحة وتدرأ به المفسدة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فتارة يقول ربنا لنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير، وتارة يقول له فاعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وكذا فعل صلى الله عليه وسلم حينما صلى صلاة الجنازة على عبد الله بن أبي بن سلول، ودعا لرأس النفاق في صلاة الجنازة يوم موته، ثم نزل بعد الصلاة عليه: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره. إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فلكل حالة من أحوال المنافقين حل يناسبها ويطفئ نارها ويدفع شرها بما يراه الإمام صالحا. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. أحوال التعامل مع المنافقين. سياسة النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع المنافقين لها ثلاث حالات. الأولى، سياسة النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع المنافقين في حال السلم والأمن والاستقرار. فالأصل في التعامل الدنيوي مع الناس عموما أنه مبني على ظواهرهم، وظاهر المنافق أنه مسلم فيتعامل معه بحسب ظاهره. وسياسة النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين في حال السلم تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول، تعامله صلى الله عليه وسلم مع المنافقين في أمور الولايات العامة. والولاية سلطة شرعية وعبادة من العبادات يتولى بها الوالي تنفيذ أوامر الله في من تحت يده، تبدأ بالحاكم إلى أدنى مسؤول في الدولة. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وسياسة النبي صلى الله عليه وسلم في تولية المنافقين. المنافقون جزء من الأمة وركن من أركان الدولة، وإن كانوا قلة وقبول النبي صلى الله عليه وسلم بدخول المنافقين في جملة أتباعه مع علمه بما تنطوي عليه قلوبهم من النفاق والكفر كان من حسن النظر وحسن التدبير، حيث يكثر بهم سواد أتباعه في الظاهر ويفصلهم عن أن يكونوا أعوانا لأعدائه، ويرجو مع ذلك هدايتهم لكثرة ما يرون من آيات نبوته وما يشاهدون من دلائل صدقه صلى الله عليه وسلم. وقد تحول كثير منهم بعد نفاقهم إلى إيمان لا شك فيه، وهذه مصالح من باب فتح الذرائع ودفع الضرر عن الأمة، لا تظهر بجانبها المفاسد الناجمة عن بقائهم بين المسلمين، لا سيما مع الحذر منهم ومراقبة رؤوسهم وتحركاتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يولي على المسلمين منافقا قط. فرأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول، مع أنه كان سيدا مطاعا في قومه، لم يوله الرسول صلى الله عليه وسلم أي ولاية شرعية. وربما سمع النبي صلى الله عليه وسلم شورى المنافقين للمصلحة، كما أشار عبد الله بن أبي بالبقاء في المدينة وعدم الخروج منها إلى أحد لقتال قريش، مع أن رأيه وافق رأي النبي صلى الله عليه وسلم في عدم الخروج إلى أحد. فلما أشار غيره من الصحابة بالخروج إلى أحد فأجابهم وخرج بالمسلمين إلى أحد، ف فقال عبد الله بن أبي لأصحابه: أطاعهم وعصاني، على ما نقتل أنفسنا. فرجع بثلث الجيش إلى المدينة، وكان على كل عشيرة في المدينة عريف وسيد تختاره العشيرة من قبل نفسها، أو يختاره الرسول صلى الله عليه وسلم لهم، ولم يكن فيهم منافق أبدا. فلم يولي النبي صلى الله عليه وسلم منافقا ولاية عامة أو خاصة، لأن الولايات كلها لإقامة أحكام الله في الأمة، والمنافق كافر لم يصلح نفسه فكيف يصلح أحوال غيره. لكن كان من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم استصلاح المنافقين ودعوتهم إلى الإسلام وتلاوة القرآن عليهم ليكونوا نبتة صالحة تصلح وتصلح. وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء بعض المنافقين لبعض أصحابه، كما صرح بأسماء بعضهم لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه، لأن وظيفة حذيفة أن يفضح هؤلاء القلة من المنافقين إذا حاولوا إثارة الفتن بين المسلمين، أو التطلع لمناصب قيادية، أو ممارسة الدس أو التشكيك أو التحريف في يوم من الأيام. ومن رحمة الله أن أظهر لنا في القرآن صفات المنافقين حتى لا ننخدع بهم أو نغتر بحسن حديثهم وحلاوة منطقهم. ومن سياسة النبي صلى الله عليه وسلم التصريح بظاهرة النفاق، فالمنافقون نبتة سامة في الجسد الإسلامي، ولخطورة هذه النبتة جاء الإعلان عنها في وقت مبكر وبيان صفات أهلها منذ ظهرت بين الناس، وذلك لكبح جماحها والحد من انتشارها وإطفاء نارها قبل اشتعالها واستفحالها. ولو لم يحدث ذلك أو تأخر التصريح بكشفها وبيان خطرها لكثر عدد أهلها، وثبتت أقدام المنافقين وانتشر فكرهم، فزاد النفاق وعم وطم. لكن من رحمة الله وحفظه لدينه أن بين صفاتهم وسماتهم وعظمة خطرهم وشرهم منذ قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في آيات تتلى في كتاب الله العظيم، ليحذر المؤمنون منهم ويتقوا شرهم من أول يوم. ففي أوائل سورة البقرة، وهي أول سورة نزلت في المدينة في السنة الأولى من الهجرة، جاء التصريح مبكرا وقويا بوجود المنافقين بقوله سبحانه: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وبين الله عز وجل صفات المنافقين وكشف أسرارهم في آيات كثيرة، كما في سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والتوبة والمنافقون وغيرها من سور القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آيات المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. متفق عليه. ثالثا، سياسة النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة المنافقين إلى الإسلام، فقد بعث الله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، فقد قام بدعوة أصناف الناس إلى الإسلام: الكفار والمنافقون واليهود والنصارى وكافة الناس. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال عز وجل: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. وإلى جانب ذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين من النفاق، وبين لهم صفات أهل النفاق ليتجنبها كل مسلم ومسلمة. ومن آثار ذلك أن خاف الصحابة على أنفسهم من النفاق، حتى خشي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يكون منهم، فلما قال له حذيفة: لست منهم، اطمأن. ومن السياسة الوقائية من المنافقين إعداد القوة التي ترهب الأعداء الظاهرين ومن دونهم من الأعداء الباطنيين من المنافقين، كما قال سبحانه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. ومن سياسة النبي صلى الله عليه وسلم الوقائية العلاجية المتكررة أنه كان يقرأ غالبا في صلاة الجمعة سورة الجمعة وسورة المنافقون، وذلك للتذكير بخطر النفاق والمنافقين والتحذير منهم وتوبيخ من حضرها منهم. ومن سياسته صلى الله عليه وسلم حرصه على دعوتهم وهدايتهم وهداية كل الناس، ومنهم المنافقون الذين هم من جملة أمته، حتى إنه ليحزن ويهتم لأمرهم حتى قال الله له: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. وأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقوم بوعظهم لعلهم يهتدون، حيث قال له: فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بلغا، ودعاهم إلى تدبر القرآن لعلهم يفقهون. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وخوفهم من عذاب الله فقال: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وذكرهم الله عز وجل بأسمائه وصفاته وفتح لهم باب التوبة ودعاهم ليستغفر النبي صلى الله عليه وسلم لهم. وإذا قيل لهم: تعالوا يستغفر لكم رسول الله، لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم معرضون. ودعاهم الله إلى التوبة النصوح من نفاقهم فقال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. بل فتح الله لهم باب الأمل لعلهم يعقلون، فقال سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. وكثيرا ما يذكر القرآن المنافقين باسم الموصول الذي يخفي تحته اسم المذنب، ولم يصرح بأسمائهم مع أنهم معروفون، ترغيبا لهم ورجاء لهدايتهم وعدم فضحهم، كما قال سبحانه: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقال سبحانه: ومنهم من يقول إذني ولا تفتني. وقال سبحانه: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. وكل ما ورد من الذم للمنافقين في القرآن والسنة إنما هو لبيان حقيقة حالهم وقبح صفاتهم لقصد الوعظ والإنذار لعلهم يتقون ربهم ويتوبون من ذنبهم. والذم لم يكن لأشخاص بأسمائهم، وإنما كان بأسماء عامة كالمنافقين والظالمين والفاسقين والمفسدين. وقد ذكر القرآن اسم أبي لهب، وقد ذكر القرآن اسم أبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، واسم آزر والد إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ليدل على أن مبنى الأحكام على الإيمان والأعمال الصالحة لا على الأنساب والقربات. يا أيها الناس لا على الأنساب والقرابات. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. ومن حرصه صلى الله عليه وسلم على هدايتهم حسن التلطف بهم والبشاشة في وجوههم واللين معهم. وإنك لعلى خلق عظيم. وعن عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته أنه استأذن عن النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: ائذنوا له فبئس ابن العشيرة أو بئس أخو العشيرة، فلما دخل ألان له الكلام. قلت له: يا رسول الله، قلت ما قلت ثم ألنت له في القول؟ فقال: أي عائشة، إن شر الناس منزلة عند الله من تركه أو ودعه الناس اتقاء فحشه. ومن حرصه صلى الله عليه وسلم على دعوة المنافقين حسن محاورتهم وكشف شبههم بالحكمة. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. ومن ذلك إخبار القرآن عما في نفوسهم لعلهم يذكرون ويتوبون، كما قال سبحانه: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك الصبر والتوكل على الله وعدم الخوف منهم مع أخذ الحذر منهم، فلا يعطى المنافق أكبر من حجمه لئلا يفت في عض المسلمين مع أخذ الحيطة منه. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع ذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. فالتدرج في التعامل مع المنافقين بالتلطف معهم أولا، ثم بالإعراض عنهم إن استكبروا، ثم بجهادهم والإغلاظ عليهم إن تعدى أذاهم إلى المسلمين. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ثم بالتوعد والتهديد كما قال سبحانه: لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. فنجاهد المنافقين أولا بالعلم واللسان والحكمة واللطف، فإن لم يستجيبوا وآذوا نجاهدهم بالسيف والسنان. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ومن ذلك بيان حالتهم النفسية التي تؤكد ضعفهم وشدة خوفهم من المسلمين، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. وذلك ليزداد المؤمنون قوة على حربهم وصد عدوانهم بكشف عجزهم وخوفهم. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جذر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. رابعا سياسة النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع المنافقين في الأمور التي ظاهرها الخير والإحسان وباطنها الشر والعدوان، كبناء المنافقين مسجد الضرار في المدينة لتقوية أهل النفاق واجتماعهم فيه وتفريق المؤمنين وليكون مأوى للمنافقين وإضرارا بالمؤمنين. فنهى الله النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه وأمر بهدمه وإحراقه. لما في بنائه من الضرر الكبير والإفساد العظيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فنهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. فإذا وصل الأمر بالمنافقين إلى التعدي على أمن الدولة وتفريق الأمة وحبك المؤامرات في الظلام وزرع الكيانات الضارة في جسد الأمة، فيجب أن يكون الرد زاجرا وقويا وعاجلا. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وهكذا كل مكان أسس لضرب الإسلام باسم الإسلام فيجب على الإمام تعطيله وإزالته قطعا لدابر الشر والفساد والمفسدين. ثانية سياسة النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع المنافقين في الأمور القضائية والجزائية. فحين هجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واجه عدوا آخر ألا وهو المنافقون، فلطف بهم وتدرج معهم في مسلك الدعوة وجل أمرهم وصفاتهم للمسلمين لئلا يقعوا فريسة مكرهم وكيدهم، وذلك عقوبة لهم على فعلهم بفضحهم وكشف أمرهم للمسلمين. وقد ذكر الله ورسوله صفات المنافقين الظاهرة والباطنة، فقال عنهم: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. وقال سبحانه: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم ويقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وقال سبحانه: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له نصيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، ريحها طيب، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، ليس لها ريح وطعمها مر. متفق عليه. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بعض المنافقين لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعدم تعيين أسماء المنافقين في القرآن والسنة له حكم منها: أولا، أن الله ستير يحب الستر على عباده. ثانيا، أن الذم متوجه إلى من اتصف بذلك الوصف من المنافقين إلى يوم القيامة، حتى يخاف كل أحد على نفسه من النفاق، فكان ذكر الوصف أعم وأنسب من ذكر اسم الشخص. ثالثا، أن الأصل أخذ الناس بظواهرهم وترك سرائرهم إلى الله، والأصل ذم القول والفعل والصفات، لا ذم الذوات والأشخاص. وهذا المنهج الحكيم هو الذي أدى إلى قتل المنافقين معنويا دون الحاجة إلى قتلهم حسيا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية المطاف لعمر رضي الله عنه: كيف ترى يا عمر؟ أما والله لو قتلته يوم أمرتني بقتله لا رعدت له أنف. لو أمرتها اليوم بقتله لقتلت. فقال عمر: قد والله علمت لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم بركة من أمري. أخرجه ابن جرير في تفسيره. ومن سياسة النبي الرحيم صلى الله عليه وسلم مع المنافقين درء الحد عنهم تأليفا لقلوبهم لعلهم يهتدون ويتوبون، فتألفهم وعرض عنهم لئلا ينفروا عنه ثم يكونوا ضده ويتحالفوا مع عدوه. وهذا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الصدقة للمؤلفة قلوبهم مع علمه بسوء اعتقادهم تأليفا لقلوبهم ودرءا لمفاسدهم. وكف صلى الله عليه وسلم عن قتل المنافق لأنه لا يعلمهم سواه، وليبين لأمته أن القاضي لا يحكم بعلمه فقط، ولئلا يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه فيحصل بسبب ذلك نفور الناس من الإسلام وغضب قومهم لهم، لأن الذنب لم يكن ظاهرا يعرفه كل الناس كالقتل مثلا. وهذا من باب درء المفسدة، فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في عدة وقائع: دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. متفق عليه. فمصلحة التأليف على الإسلام أعظم من مصلحة قتل المنافقين، ومفسدة التنفير أعظم من مفسدة ترك القتل. ومن ذلك ترك صلى الله عليه وسلم إقامة حد القذف على رأس النفاق عبد الله بن أبي في قصة الإفك لمصلحة هي أعظم من إقامته، كما ترك قتله مع ظهور نفاقه، وذلك لتأليف قومه وعدم تنفيرهم من الإسلام، فإنه كان رئيسا مطاعا فيهم، فلم تؤمن الفتنة إذا أقيم عليه الحد أن يثأروا له. الثالثة، سياسة النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع المنافقين في الأمور المالية، فقد استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم المال لتأليف قلوب الكفار والمنافقين على الإسلام، خاصة من كان سبب دخوله في الإسلام حب المال أو الخوف من الإسلام أو كراهة الإسلام، فيعطى من الزكاة أو الفيء أو الغنيمة تأليفا لقلبه، كما قال سبحانه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب الآية. وقال صلى الله عليه وسلم: وكان صلى الله عليه وسلم يعطي بعض المنافقين ويترك بعضهم يتألف من يرى المصلحة في تأليفه، ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. أما سياسته صلى الله عليه وسلم مع المعترضين على قسمة المال فكانت مبنية على تحقيق المصالح ودرء المفاسد ومراعاة الظروف الخارجية. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة منصرفة ومن حنين وفي ثوب بلال فضة، ورسول صلى الله عليه وسلم يقبض منها يعطي الناس، فقال: يا محمد اعدل. قال: ويلك، ومن يعدل إذا لم أكن أعدل؟ لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر المخطب رضي الله عنه: دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق. فقال: معاذ الله أن يتحدث الناس وأن يقتلوا أصحابي، إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يقسم جاء عبد الله بن ذي الخويصرة التميمي فقال: اعدل يا رسول الله. قال: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ قال عمر الخطاب: دعني أضرب عنقه. قال: دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. متفق عليه. فهؤلاء وأمثالهم ترك النبي صلى الله عليه وسلم عقوبتهم لأنه يخشى أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ثانيا، سياسة النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع المنافقين في الحرب. المنافقون يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، فيعاملون من حيث الأصل بحسب ظاهرهم، لذا بموجب إظهارهم للإسلام وإقامتهم في دار الإسلام فلهم ما للمسلمين من الحماية وحفظ أموالهم وأنفسهم، وعليهم مع المسلمين من الجهاد والدفاع عن الإسلام وسائر أحكام الإسلام. فقد أمرهم الله بالجهاد بقوله: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ وعاتبهم الله لما تخلفوا عن الجهاد بقوله: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ووبخهم الله عز وجل حين تثاقلوا عن الجهاد بقوله: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وكان المنافقون يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم في المغازي، كما قال سبحانه عنهم: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وقد غض النبي صلى الله عليه وسلم البصر عن المنافقين وأجرى عليهم حكم الظاهر، وهم ضد الدين حتى قويت بهم الشوكة وكثر بهم العدد الذي يخيف العدو. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. لهذا يجوز الاستعانة بالمنافقين في القتال إذا كانوا مأمونين إذا كانوا مأمونين، أما إذا خرجوا لتخذيل المسلمين وترويج الإشاعات المثبطة أو لإطلاع الأعداء على عورات المسلمين فلا يسمح لهم بالخروج للقتال لما في ذلك من الأضرار، ولو أرادوا الخروج لا عدوا له عدة. ولكن كره الله انبعاثهم فضبطهم وقيل اقعدوا. ولو أرادوا الخروج لا عدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فضبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. وسياسة النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة المنافقين في الحرب تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول سياسته صلى الله عليه وسلم مع المنافقين قبل القتال، فحين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة نظم العلاقات بين جميع سكان المدينة، وذلك بكتابة صحيفة المعاهدة التي بينت التزام جميع المدينة من الكفار واليهود والمنافقين بالحقوق والواجبات التي تضمن الأمن والسلام والعدل لجميع سكان المدينة. ومن سياسته صلى الله عليه وسلم مع المنافقين قبل القتال أنه إذا أراد غزوة ور بغيرها لئلا يسبقه المنافقون والجواسيس إلى العدو فيستعدوا للمسلمين قبل وصولهم. قال كعب بن مالك رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى كانت غزوة تبوك. متفق عليه. فالمنافقون من أشد الأعداء خطر على المسلمين بكشفهم خطط المسلمين، ومن أقرب العيون إلى ملاحظة خطوات المسلمين وحركاتهم، فكان من الخير والمصلحة التخفي عنهم بحسب الطاقة. وفي غزوة أحد استشار النبي صلى الله عليه وسلم الناس في أسلوب القتال، هل يخرجون إلى كفار قريش في أحد أم يبقون في المدينة في بيوتهم، فأشار عبد الله بن أبي بالبقاء في المدينة وهو رأي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من فاتته غزوة بدر من الصحابة أخرج بنا يا رسول الله إلى عدونا حتى لا يرون أن بنا جبنا عنهم. فأخذ برأيهم ولبس لامته وخرج بالجيش إلى المدينة. ولما خرجوا قال ابن أبي: عصاني وطاع غيري، فرجع بثلث الجيش إلى المدينة. ومن سياسة النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين بث روح التفاؤل في مواجهة إرجاف المنافقين كما حصل منهم ذلك في غزوة الأحزاب، كما قال سبحانه: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبالغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وكلما اشتد الكرب وتفاقم الخطر كان صلى الله عليه وسلم أشد تفاؤلا بالنصر لثقته بالله وكمال يقينه على وعده. فعن البراء رضي الله عنه قال: لما كان حين أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق عرضت لنا في بعض الخندق صخرة لا تأخذ فيها المعاول، فاشتكينا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم
فجاء فأخذ المعول فقال بسم الله، فضرب ضربة فكسر ثلثها، وقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر قصورها الحمر الساعة. ثم ضرب الثانية فقطع الثلث الآخر، فقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأبصر قصر المدائن أبيض. ثم ضرب الثالثة وقال بسم الله، فقطع بقية الحجر، فقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذه الساعة. خرجه النسائي بسند صحيح. والحديث أصله في البخاري. ومن سياسته صلى الله عليه وسلم قبل القتال إذنه للمنافقين بالخروج معه للغزو، فقد كانت المدينة صغيرة محدودة، وكانت الذئاب حولها من كل جانب، واليهود والمنافقون في داخلها، وأكثر المسلمين يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم للغزو إلا المعذور، فيبقى النساء وحدهم. فكان من حسن التدبير عدم ترك المنافقين وحدهم في المدينة لما في ذلك من الفساد الكبير والغدر بالمسلمين، وربما أدى إلى مؤامرة على المسلمين بواسطة اليهود والمنافقين، فكان من المصلحة الذهاب بهم إلى المعارك، وربما أهلك الله بعضهم هناك فيستريح المسلمون من مكرهم وشرهم. فلما قويت الدولة الإسلامية فيما بعد، قال الله عز وجل لنبي صلى الله عليه وسلم: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. الثاني، سياسة النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع المنافقين أثناء القتال، ويظهر ذلك فيما يلي: أولا، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تأليف القلوب وتماسك الصف وقت السلم وفي أثناء الحرب من باب أولى. ثانيا، ترك النبي صلى الله عليه وسلم إقامة الحد على من استهزأ بالله ورسوله وآياته من المنافقين، كما حصل في غزوة تبوك حين قال المنافقون ما قالوا، فقال الله عز وجل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. وعن جابر رضي الله عنه قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثاب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا، وكان من المهاجرين رجل لعاب فكسع أنصاريا، فغضب الأنصاري غضبا شديدا حتى تداعوا، وقال الأنصاري: يا الأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال دعوة أهل الجاهلية؟ ثم قال: ما شأنهم؟ فأخبر بكسعة المهاجري الأنصاري، قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها خبيثة. وقال عبد الله بن أبي بن سلول: قد تداعوا علينا، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن العز من الأذل. فقال عمر: ألا نقتل يا رسول الله هذا المنافق هذا الخبيث لعبد الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه. أخرجه البخاري ومسلم. فمن الحكمة والسداد عدم مؤاخذة كبراء القوم بالهفوات والاقتصار على معاتبتهم وقبول أعذارهم وتصديق إيمانهم لئلا ينفر أتباعهم، ولما في ذلك من التأليف لقلوبهم. ثالثا، معالجة الأمور التي تحصل منهم معالجة سليمة ثالثا معالجة الأمور التي تحصل من المنافقين معالجة سلمية لطيفة حفاظا على وحدة الصف وعدم الانشقاق خاصة في أوقات الشدة. رابعا صرف الاهتمام إلى العدو المباشر وعدم فتح جبهات أخرى تمزق الصف وتحدث الخلل وتضر أكثر مما ينفع. ثالثا سياسة النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع المنافقين بعد انتهاء القتال، فقد كان صلى الله عليه وسلم يؤلف القلوب بعد انتهاء القتال بشيء من الغنائم التي كسبها الجيش لتأليف قلوب الناس على الإسلام، كما فعل بعد غزوة حنين وغيرها. أما سياسته صلى الله عليه وسلم مع المتخلفين عن الغزو من المنافقين فيظهر ذلك بصور مختلفة. فحين رجع عبد الله بن أبي المنافق بثلث الجيش من الطريق إلى أحد وخذل المسلمين وأراد أن يفت في عضدهم ويفرق شملهم، تعامل معهم النبي صلى الله عليه وسلم بالحكمة ولم يعنفهم، بل تركهم وشأنهم ولم يبالي بفعلهم واكتفى بفضيحتهم أمام الناس حتى صغروا في أنفسهم وذلوا بين قومهم، حيث نزل فيهم وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله وادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. ونزل قول سبحانه ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. وعاتب الله بعض المؤمنين على اختلافهم موقفهم من المنافقين بقوله فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ومن ذلك إعطاء صلى الله عليه وسلم الفرصة للمتخلفين عنه في الخروج إلى مكة يوم الحديبية بعدما طلبوا منه الخروج معه في المعارك المقبلة كما قال سبحانه قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. ومن أحوال تعامله صلى الله عليه وسلم مع المنافقين المتخلفين عن الغزو معاقبتهم على تخلفهم بعدم الخروج معه للغزو مرة أخرى كما حصل مع المنافقين المتخلفين عن غزوة تبوك كما قال سبحانه فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. فكان صلى الله عليه وسلم يعامل المنافقين بما تقتضيه المصلحة وتندفع به المفسدة حسب الأحوال والأشخاص والمصالح. فهذه سياسة صلى الله عليه وسلم الحكمة مع المنافقين في حال السلم وحال الحرب وبعد الحرب، سياسة كلها حكمة ورحمة وعدل وإحسان وتوجيه وإرشاد وقوة وعزة وتأليف ودعوة. لقد كان لكم في رسول الله سوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهذه أحوال التعامل مع المنافقين في حال السلم وأحوال التعامل مع المنافقين في حال الحرب. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا. اللهم فقهنا في الدين وجعلنا هداة مهتدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.